ما هو أكثر موقف خيب توقعاتك؟ هل كان عندما وثقت بشخص لم يكن أهلاً للثقة؟ أم حين انتظرت دعماً لم يأتي؟ هل كان عندما راهنت على علاقة لم تصمد؟ أم عندما توقعت أن تكافأ على اجتهادك لكن لم يلاحظك أحد؟ أم حين كنت تعتقد أن الأمور ستسير كما خططت لها لكنها أخذت منحناً مختلفاً تماماً؟ مرحبا بك، أنا كوثر الناصر وهذا بودكاست البحث عن معنى، وهذه الحلقة عن خيبة التوقعات.
لما مريت بصدمة توقعت صديقتي توقف معاي بس ما سألت عني.
درست تخصص صعب وتوقعت أول ما أتخرج أتوظف مو أظل عاطلة كل هالمدة.
معظمنا يحمل توقعات عن كيف يجب أن تكون الحياة وكيف ينبغي أن يتصرف الآخرون. لدينا تصور للصديق الجيد، للشريك المثالي، للوظيفة الأولى، أو شكل الاستقرار عند بلوغ سن معين. ولعلك مررت بتجربة أن يخيب توقعك فتكتشف أن الأمل الذي بنيته والثقة التي منحتها أو الطموح الذي رسمته لم يكن موجوداً إلا في خيالك أنت. وغالباً ما تكون هذه اللحظة صادمة، كأنك تسير في طريق مألوف وأنت مطمئن، ثم فجأة تسقط في حفرة لم تحسب لوجودها، حفرة تبتلع يقينك، تزلزل توقعاتك، وتتركك في مواجهة سؤال: هل كانت توقعاتي عقلانية أم مجرد أوهام؟ وهنا قد ينصحك البعض بالتخلي عن التوقعات تماماً حتى لا تصدم، لكن هل هذا ممكن؟ هل من السهل أن تمحى التوقعات من الوجدان هكذا؟ التوقعات جزء من آلية تفكيرنا كبشر. نحن نتوقع لأننا نحاول التنبؤ بالمستقبل وتنظيم حياتنا. هذه التصورات المسبقة تمنحنا إحساساً بالأمان، حيث نعتقد أننا نفهم كيف ستسير الأمور، مما يقلل الخوف من المجهول. كذلك نحن نتوقع لأن وجود توقعات إيجابية يدفعنا للمضي قدماً. نحن نحتاج للإيمان بأن جهودنا ستؤتي ثمارها. نحن نتوقع لأننا نريد أن نشعر بالأمل، وإلا فكيف ينطلق الواحد منا في الحياة إذا كان يتوقع أن سعيه لن يحقق أي نتيجة إيجابية؟ كيف نحلم، نخطط ونبني علاقات جديدة إذا كنا نظن أن لا شيء جيد بانتظارنا؟ ورغم أن التوقعات أمر طبيعي، إلا أنها قد تتحول إلى عبء ثقيل ومصدر دائم للخيبة. فكيف نوازن بين الأمل والواقعية؟ ومتى تصبح التوقعات عبئا حقيقيا؟ ومتى تكون في حدودها المنطقية؟ المشكلة تبدأ عندما تصبح توقعاتك أقرب إلى المسلمات، عندما تعتقد أن الحياة يجب أن تكون كما تصورتها والمفروض أن يتصرف الناس وفق رؤيتك، وكأنك تحمل كتيب تعليمات غير مرئي يحدد بدقة كيف يجب أن تكون الأمور. سأشاركك بعض التصورات التي قد تدل على أنك تحمل هذا الكتيب دون وعي. الصورة الأولى هي التوقعات المبنية على المقارنة بالآخرين.
كنت مفكرة أن جوزي هيكون زي والدي. بابا كان شايل مسؤولية البيت من كل النواحي، وكان لازم أي حاجة بايظة في البيت يصلحها بنفسه، بس جوزي كان دايماً بيتأخر. مع الأيام استوعبت إن جوزي في مزايا تانية كتيرة، يعني مثلاً هو هادي عكس بابا.
غالباً كلما أصررت على أن الواقع يجب أن يتطابق مع توقعاتك المبنية على المقارنة، زادت احتمالية شعورك بالخذلان، لأنك هنا لا ترى الواقع كما هو، بل من خلال محاولة إجباره على التطابق مع صورة تحملها مسبقاً في ذهنك. نحن عندما نقارن نميل إلى التركيز على الفروقات دون ملاحظة أن كل وضع في الحياة يأتي بمزيج من المزايا والعيوب. الصورة الثانية للتوقعات التي تسبب الخيبة التوقعات المبنية على افتراضات وليس حقائق. فمثلاً أحياناً لأنك تحب شخصاً ما تفترض أنه قادر على تقديم أكثر مما يستطيع فعلياً،
بصراحة كنت متوقع أن صاحبي يسمعني كويس ويفهمني لما أشكيله، مع أنه عمره ما عمل كده مع أي حد.
متعب جدا أن تبقى منتظرا من شخص محدد أن يحقق توقعك، وهو في الأساس لا يستطيع تقديمه ولا يتناسب مع قدراته، بينما أنت تفترض أنه لو كان يعزني كفاية كان قدمه. كذلك من أشكال التوقعات المبنية على الافتراضات هو افتراض أن توقعاتك واضحة للطرف الآخر، وأنه يجب أن يفهم احتياجاتك دون أن تخبره بها، وعندما لا يحدث ذلك تشعر بخيبة الأمل. هنا راجع ذاتك، هل كان ما أريده واقعياً؟ هل هو فعلاً قادر على تقديمه؟ وهل أخبرته به بوضوح؟ أما الصورة الثالثة من التوقعات فهي التوقعات القائمة على سيناريو محدد، عندما تربط التوقع بمسار واحد فقط، فأنت تضع نفسك في طريق ضيق بلا بدائل، فإذا وجدت هذا الطريق مسدوداً ستشعر بخيبة توقعات حادة.
كنت مقتنع أن النجاح هو فقط القبول في الطب، فلما ما انقبلت حسيت بخيبة توقعات كبيرة.
البعض يرسم سيناريو محدد للنجاح، للرزق، للحياة الطيبة، متصوراً أنه لن يصبح ذا مكانة أو مفيداً للمجتمع أو ثرياً إلا بهذا السيناريو، متجاهلاً كل الخيارات الأخرى. وكما يحدث في الطموحات يحدث أيضاً في العلاقات. البعض يرسم سيناريو محدد للحب أو التقدير، مثال إذا ما تذكر عيد ميلادي وجاب لي هدية فهو ما يحبني، بينما قد تكون هناك العديد من الطرق التي قام بها الطرف الآخر للتعبير عن الاهتمام والتقدير. كلما ربطت القبول أو الحب أو النجاح بطريقة واحدة فقط وسيناريو ثابت، زادت احتمالية شعورك بالخيبة، لأنك تغلق الباب على كل البدائل الأخرى التي قد تكون بالقيمة ذاتها أو حتى أفضل. هذه كانت ثلاث صور من التوقعات التي تؤدي للشعور بالخيبة، لكن هل يعني ذلك أن الحل هو التوقف تماماً عن التوقعات؟ أن تتخلى عن حقك في المعاملة الحسنة؟ هل المطلوب أن تقبل بأي شيء لمجرد أنك لا تريد أن تصاب بخيبة أمل؟ الإجابة تكمن في معرفة الفرق بين التنازل عن التوقعات والتنازل عن المعايير. فالمعايير هي الخطوط الحمراء التي لا تقبل تجاوزها، مثل أن ترفض أن يعاملك أحد بقلة احترام، أو أن تقبل بعلاقة تقلل من قيمتك، أو أن تعمل في بيئة عمل تستنزفك دون تقدير. بينما التوقعات غالباً ما تكون سيناريوهات مرسومة في ذهنك حول كيف يجب أن تحدث الأمور ومتى وبأي طريقة، وكأن الحياة مدينة لك بسيناريو محدد لا يجب أن يخرج عن مساره. فمثلاً بالعودة إلى موقف نسيان الهدية في يوم الميلاد، إذا كان التجاهل عادة متكررة وسلسلة من المواقف التي تشعرك بالإهمال واللامبالاة، وكان آخرها نسيان عيد ميلادك رغم أنك وضحت أهميته لديك، فهنا المشكلة ليست في التوقعات بل في تجاوز معاييرك. هنا لا نتحدث عن توقعات مبالغ فيها، بل عن احترام ذاتك ووضع حدودك. وقد تتساءل، هل لو تنازلنا عن صور التوقعات سننجو من خيبة الأمل؟ هل لو تخلينا عن السيناريوهات لن نحبط أبدا؟ لا طبعا، الحياة مليئة بالتغييرات المفاجئة، ومن الطبيعي أن نواجه خيبات الأمل بين الحين والآخر. مهما بلغنا من الذكاء والخبرة والشطارة، لا يوجد حل سحري يحمينا تماما من خيبات التوقعات، لكن ما يمكننا فعله هو التكيف معها عندما تحدث، والتعامل معها بوعي بدلا من الاستسلام لآثارها. والتكيف لا يعني إنكار الألم أو التظاهر بعدم التأثر، بل هو القدرة على استيعاب الواقع كما هو، وإعادة تنظيم أفكارنا ومشاعرنا بما يمكننا من المضي قدما بطريقة أكثر مرونة ووعي. والتكيف لا يحدث دفعة واحدة، بل يمر بمراحل، تبدأ بترميم مشاعر الصدمة، ثم استيعاب الدروس، وأخيراً محاولة إيجاد البدائل. التي تعيد توجيهنا نحو خيارات جديدة. أول مراحل التكيف هي ترميم مشاعرك. بعض الخيبات تكون عابرة ومن السهل تجاوزها، لكن بعضها الآخر عميق ومؤلم لأنك استثمرت فيه الكثير من جهدك ووقتك وعاطفتك. فمثلاً عندما تثق بشخص وتعتبره ركناً في حياتك ثم يخذلك، فأنت لا تخسر مجرد علاقة بل تخسر شعورك بالأمان. وعندما تخطط لحلمك ثم ينهار، فأنت لا تفقد مجرد فرصة بل تفقد إحساسك في الثقة بالنجاح. لذا في البداية طبيعي أن تشعر بالخذلان، لكن الأهم أن تجد طريقتك الخاصة لترميم هذه المشاعر. قد يساعدك وجود صديق متفهم يستمع إليك، أو الاندماج في أنشطة اجتماعية، وربما يخفف عنك التدوين. الهدف في هذه المرحلة أن تعتني بنفسك وتستعيد قدرتك على مواصلة الحياة. أما المرحلة الثانية للتكيف مع الخيبة فهي تعلم الدروس. بعد أن تهدأ مشاعرك قليلاً، من المهم أن تفهم ما حدث، أن تراجع الموقف وتستخلص منه ما يفيدك مستقبلاً. اسأل نفسك، ما العلامات التي لم أنتبه لها؟ هل كانت توقعاتي واقعية؟ ما الأمور التي يمكن تفاديها مستقبلاً؟ لأن البعض يتسرع في الخروج من ألم الخيبة دون أن يتعلم شيئاً، فتجده يعود ويسقط في حفر جديدة مرة بعد مرة. لذا لا بأس أن تأخذ وقتك لتفهم، لتستدرك، لتكون أكثر وعياً في قراراتك القادمة. وهنا تأتي المرحلة الثالثة، وهي محاولة إيجاد البدائل. هنا يحين الوقت لاستكشاف طرق جديدة. لا يعني إغلاق طريق واحد أن تتوقف عن السعي تماماً. ربما كان هذا الطريق الذي أغلق هو مجرد إشارة إلى أن هناك طرقاً أفضل بانتظارك. المهم أن تعود إلى الحياة مزوداً بحكمة التجارب الماضية ومستعداً لفرص أخرى. فالخيبة لا تعني النهاية بل فرصة لإعادة التوجيه واختيار مسار جديد، ربما يكون هو المسار الذي كنت تحتاجه حقاً. وهذه رسالتي لك في الختام. الحياة دائماً ستأخذ مسارات غير متوقعة، لكن ما يجعلنا أقوى هو كيف ننهض، كيف نعيد تقييم نظرتنا، وكيف نختار البدائل بوعي أكبر. ربما لم يتحقق ما كنت تتوقعه، لكن ماذا لو كان في انتظارك شيء أجمل مما توقعت؟ ربما لم تجد الطريق الذي رسمته، لكن ماذا لو كنت بحاجة إلى طريق آخر لم تره بعد؟